بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: تقسيمات الشرطية الأخرى. تقدم أن الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها إلى متصلة ومنفصلة، وباعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الأحوال والأزمان إلى شخصية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية. وقد بقي تقسيم كل من المتصلة والمنفصلة إلى أقسامها. أولا، تقسيم المتصلة إلى لزومية واتفاقية. الكلام في تتمة أقسام القضية الشرطية. الشرطية تنقسم إلى متصلة وإلى منفصلة. القضية المتصلة نظير إذا قلنا: كلما طلع النهار فالشمس مشرقة. والقضية الشرطية المنفصلة نظير إذا قلنا: العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. المصنف يقسم القضية الشرطية المتصلة إلى متصلة لزومية وإلى متصلة اتفاقية. يقع الكلام أولا في بيان أساس القسمة. ما هو منشأ التقسيم؟ تقسيم المتصلة إلى لزومية وإلى اتفاقية باعتبار طبيعة العلاقة الاتصالية بين المقدم والتالي. فإن كان الاتصال بين المقدم والتالي لسبب سميت المتصلة باللزومية، وإن كان لا لعلاقة سميت المتصلة بالاتفاقية. توضيح ذلك: القضية الشرطية تحديدا المتصلة تتقوم بركنين أساسيين. الركن الأول: لا بد من اشتمالها على مقدم وعلى تالي، أو قل لا بد من أن تتألف من قضيتين، لأن كل شرطية لا بد أن تتألف على الأقل من قضيتين كما تقدم. إذن الركن الأول للقضية الشرطية لا بد، المتصلة، كلامنا في المتصلة، لا بد من اشتمالها على مقدم وعلى تالي. الركن الثاني: ولا بد أن تفيد التعليق، أي تعليق التالي على المقدم. كل قضية شرطية متصلة لا بد من وجود تعليق فيها، أي تعليق التالي على المقدم. ولك أن تعبر: لا بد من وجود رابط بين المقدم والتالي. ولهذا سميت القضية بالقضية المتصلة، لأن هناك رابطة واتصال بين المقدم وبين التالي، هناك رابطة بين طلوع الشمس ووجود النهار، هناك رابطة بين رؤية الدخان وبين وجود النار. إذن كل قضية اشتملت على رابط فهي تحقق اتصالا بين التالي وبين المقدم. هذان الركنان لا بد من توفرهما في كل قضية متصلة. الأول اشتمالهما على قضيتين مقدم وتالي، الثاني لا بد من وجود رابطة بين التالي والمقدم، لهذا تسمى بالقضية المتصلة، لأن هناك اتصال بين التالي والمقدم. إذا وقفنا عند الركن الثاني وهو ضرورة وجود الرابطة بين التالي وبين المقدم، نقول تارة هذا الارتباط الذي متحقق بين التالي وبين المقدم ينشأ من علاقة لزومية، علاقة حقيقية، وأخرى لا ينشأ من علاقة حقيقية. فإذا تولد الارتباط والاتصال بين التالي وبين المقدم من علاقة لزومية حقيقية سميت القضية بالقضية المتصلة اللزومية، وإلا إذا لم ينشأ هذا الارتباط من تلازم واقعي حقيقي سميت المتصلة بالمتصلة الاتفاقية. إذن ما هي النقطة المشتركة بين المتصلة اللزومية وبين المتصلة الاتفاقية؟ نقول أن النقطة المشتركة وجود الارتباط بين التالي والمقدم، كما أن القضية المتصلة اللزومية لا بد من اشتمالها على ارتباط، لا بد أن تشتمل على ربط بين المقدم والتالي، كذلك المتصلة الاتفاقية، ولكن منشأ الارتباط يختلف. إن كان الارتباط يتولد عن لزوم حقيقي تسمى باللزومية، لا ينشأ لعلاقة لزومية تسمى القضية بالمتصلة الاتفاقية. نأتي أولا ونتحدث عن المتصلة اللزومية. المتصلة اللزومية هي ما حكم فيها بوجود لا مجرد الارتباط. لاحظ، فرق معي بين الارتباط وبين اللزوم الحقيقي. قد يوجد ارتباط بين أمرين ولكن حقيقة واقعا لا يوجد بينهما تلازم، أساسا لا يوجد بينهما تلازم. هناك ارتباط اقتصادي بين دولة ودولة أخرى، هذا الارتباط يعني أنه كلما تأثرت الدولة الأولى من حيث اقتصادها انعكس على الدولة الثانية. يوجد هكذا، هناك ارتباط اقتصادي بين دولتين، أو كما في المجتمعات السلمية والأهلية أو الحرب أو ما شابه ذلك. قد يكون توتر في دولة ينسحب إلى الدولة الأخرى، إذن هناك ارتباط بين الوضع الأمني في دولة والوضع الأمني في دولة أخرى. هناك ارتباط ولكن لا توجد أي ملازمة واقعية بينهم، فتلك دولة مستقلة عن تلك الدولة. إذن الارتباط بين شيئين شيء واللزوم شيء آخر. هناك ارتباط بين الأستاذ والطالب، كلما وجد الأستاذ وجد معه الطالب، ولكن لا توجد ملازمة واقعية بينهما. إذن تحقق الارتباط أعم من وجود ملازمة واقعية أو عدم وجود ملازمة واقعية. ما يقوم القضية الشرطية المتصلة هو وجود الارتباط. نقول ذاك الارتباط إن كان عن لزومين سميت لزومية، إن لم تكن عن لزوم سميت القضية اتفاقية. إذن عمدة الفرق بين المتصلة اللزومية والمتصلة الاتفاقية هو أن كلا من القضيتين بين المقدم والتالي ارتباط. أساسا لو لم يكن ارتباط لم تكن قضية متصلة، لأن الاتصال يعني الارتباط بين شيئين. لكن اللزومية ارتباط عن تلازم حقيقي واقعي، والاتفاقية لا عن علاقة حقيقية لزومية. ما هي أشكال اللزوم الواقعي؟ يعني في القضية المتصلة اللزومية لا بد من وجود ارتباط بين المقدم وبين التالي. هذا الارتباط ناشئ عن وجود ملازمة واقعية حقيقية بين المقدم والتالي، بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر. هذه الملازمة الواقعية منشأها أحد أسباب ثلاثة هي التي تحقق اللزوم الواقعي. أحد أسباب ثلاثة. السبب الأول العلية، بحيث يكون أحد الطرفين أي المقدم والتالي علاقته مع الطرف الآخر علاقة العلة بالمعلول، سواء كان المقدم علة للتالي أو كان المقدم معلولا للتالي. المهم بين المقدم والتالي علاقة العلة بالمعلول. مثال الأول أن يكون المقدم علة للتالي. قولنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فالعلاقة، فهناك ارتباط. أولا يوجد ارتباط بين طلوع الشمس ووجود النهار، وثانيا وهناك تلازم واقعي، وهناك تلازم واقعي بين طلوع الشمس ووجود النهار. ما هو نوع هذا التلازم؟ تلازم العلة بالمعلول. أن المقدم وهو طلوع الشمس علة للتالي وهو وجود نهار، أو العكس يكون المقدم معلولا للتالي. مثال ذلك كلما رأيت دخانا فالنار موجودة، أو قل فالنار مشتعلة. هناك ارتباط بين الدخان وبين وجود نار، وهذا الارتباط نشأ عن علاقة لزومية بين الدخان وبين النار. ما نوع هذه العلاقة؟ أن الدخان معلول للنار، الدخان معلول لوجود النار، والنار هي علة وجود الدخان. أو كما إذا قلنا كلما كان الإنسان يكتب فهو يحرك يديه، هناك ارتباط بين الكتابة وحركة اليد، وهذا الارتباط نشأ من علاقة حقيقية أساسها علاقة العلة بالمعلول، حيث أن حركة اليد علة للكتابة، والكتابة معلولة لحركة اليد. إذن نقول السبب الأول الذي يحقق الملازمة الحقيقية أن تكون العلاقة بين المقدم والتالي علاقة العلة والمعلول. السبب الثاني أن تكون العلاقة بين المقدم والتالي علاقة المعلولية، يعني كلاهما معلول، المقدم معلول والتالي معلول، ولكن لعلة مشتركة واحدة. مثال على ذلك، أقول كلما غلى الماء فإنه يتمدد، هناك ارتباط بين الغليان وبين التمدد، ومن الواضح أن التمدد ليس علة للغليان والغليان ليس علة للتمدد، بل الغليان والتمدد معلولان لارتفاع درجة الحرارة، فالعلاقة بين الغليان وبين التمدد أنهما معلولان لعلة واحدة مشتركة وهي ارتفاع درجة الحرارة، فكلما تحقق الغليان تحققت تمدد، وكلما تحقق التمدد تحقق الغليان. لماذا؟ لأن علة الغليان هي نفسها علة التمدد، وإذا تحققت العلة تحقق معلولها. فهنا تجد أن العلاقة بين المقدم والتالي لا أن أحدهما علة للآخر ولا أن أحدهما معلول للآخر، بل كلاهما معلولان لعلة ثالثة وهي ارتفاع درجة الحرارة. هذا السبب الثاني. السبب الثالث لم يذكره المصنف، أن تكون العلاقة بين المقدم والتالي، أو قل أن ينشأ الارتباط بين المقدم والتالي نتيجة علاقة التضايف بين المقدم والتالي، أن يكون المقدم نسبته إلى التالي نسبة المتضايفين، تقدم تقابل المتضايفين كالأبوة والبنوة، كالعلية والمعلولية، كالفوقية والتحتية وما شابه ذلك. مثال، نقول إذا كان زيد أبا لعمر فهو أي عامر ابنا لزيد، إذا كان زيد أبا لعمر فعمر أب ابنا لزيد. ليست العلاقة بين الأب والابن علاقة العلة والمعلول، بل العلاقة بين الأبوة والبنوة علاقة المتضايفين، ومن أحكام المتضايفين كما تقدم أنهما متكافئان وجودا وعدما، فإذا تحقق أحدهما يجب أن يتحقق الآخر، فإذا تحققت الأبوة وجب تحقق البنوة، وإذا تحققت البنوة وجب تحقق الأبوة، وهذا معنى التكافؤ من حيث الوجود والعدم. هذه هي ألوان الملازمة الواقعية الحقيقية، فجميع هذه القضايا كلها تندرج تحت القضية المتصلة نتيجة الارتباط والاتصال اللزومية، وما عدا ذلك يكون مندرجا تحت القضية الشرطية المتصلة الاتفاقية. قال: تنقسم المتصلة باعتبار طبيعة الاتصال بين المقدم والتالي إلى لزومية واتفاقية. اللزومية وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر، أو قل تسمى أيضا بالتصاحب استصحاب أحدهما للآخر، بأن يكون أحدهما علة للآخر، هذا الشكل الأول، أو معلولين لعلة واحدة، الشكل الثاني، أو على نحو التضايف. نحو إذا سخن الماء فإنه يتمدد، والمقدم وهو السخونة يعني ارتفاع درجة الحرارة علة للتمدد للتالي، ونحو إذا تمدد الماء فإنه ساخن والتالي وهو التمدد علة للمقدم بعكس الأول، ونحو إذا غلى الماء فإنه يتمدد. لا عفوا، والتالي وهو السخونة علة للمقدم وهو التمدد. إذا غلى الماء فإنه يتمدد وفيه الطرفان وهما الغليان والتمدد معلولان لعلة واحدة، لأن الغليان والتمدد معلولان للسخونة إلى درجة معينة. ثانيا الاتفاقية، اتضح أن القضية الشرطية الاتفاقية المهم وجود الارتباط بين المقدم والتالي، لابد من وجود ارتباط، وإلا لو لم يكن هناك ارتباط فيها بين المقدم والتالي أساسا لا تسمى قضية متصلة. قلنا ما يقوم القضية المتصلة لابد من وجود ارتباط بين المقدم والتالي، ولكن هذا الارتباط لا ينشأ عن لزوم واقعي وإنما ينشأ اتفاقا، والمراد بالاتفاق هنا بمعنى عدم اللزوم الحقيقي. نظير إذا قلنا كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، هل يوجد تلازم بين المقدم والتالي بين القضيتين؟ لا يوجد، لا توجد ملازمة بين كون الإنسان ناطق وبين كون الحمار أي ملازمة، لا توجد، لا أن أحدهما علة للآخر أو أن أحدهما معلول للآخر أو أنهما معلولان لعلة ثالثة أو أن النسبة بينهما نسبة التضايق، ولكن بما أن كل إنسان ناطق وبما أن كل حمار ناهق صح أن يقال كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، هذا ما يعبر هناك ارتباط، وهذا الارتباط من أين نشأ؟ نشأ من صدقهما معا، نتيجة صدق القضيتين معا تولد هذا الارتباط، ولكن لا يوجد أي تلازم بينهما، فهذا ما يعبر عنه بالقضية الاتفاقية. أو نظير كلما جاء الطالب إلى الصف فالأستاذ قد شرع في الدرس، هذا نتيجة ماذا؟ يوجد إذن ارتباط هنا بين مجيء الطالب وبين تقدم الأستاذ في الشروع في الدرس، لعلمنا الخارجي بأن هذا الطالب يأتي متأخرا. قال القضية الاتفاقية وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي لعدم العلقة التي توجب الملازمة، ولكن يتفق، وليس المراد من الاتفاق هنا الصدفة المحالة بمعنى تحقق الشيء من دون علة، التحقق الشيء من دون علة هذا أمر محال، ولكن يتفق حصول التالي عند حصول المقدم، كما لو اتفق أن محمدا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس، فتؤلف هذه القضية الشرطية كلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس، وليس هنا أي علاقة، يقصد أي علاقة لا ارتباط، أي علاقة يعني ماذا؟ لزوم بين مجيء محمد وسبق شروع المدرس، وإنما ذلك بمحض الصدفة المتكررة. المراد بالصدفة ليس الصدفة المحالة يعني تحقق المعلول من دون علة، الصدفة يعني تحقق الارتباط من دون لزوم. ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة كثيرا ما يقع في الغلط فيظن في كثير من الاتفاقيات أنها قضايا لزومية لمجرد تكرر الصدفة. القضية الاتفاقية لها شكلان أو لها لونان. اللون الأول، لاحظ معي، القضية الاتفاقية قلنا هي فقط تتقوم بوجود ارتباط بين المقدم والتالي فقط. هذا الارتباط تارة يكون بين جزئين كلاهما صادق، نظير المثال الذي ذكرنا، كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا. فالمقدم وهو الإنسان ناطق صادق، والتالي وهو الإنسان ناهق أيضا صادق. وتارة ينظر فيها إلى صدق التالي سواء كان المقدم صادقا كما مثلنا في المثال كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، أو كان المقدم كاذبا. نظير إذا قلنا إذا كان زيد فرسا فالحمار ناهق، هناك ارتباط بين كون زيد فرس وبين، التفت جيدا، إلى حد الآن بعضكم مستأنس بالملازمة يقول ما العلاقة بين أن يكون زيد فرس ويكون الحمار ناهق؟ أنت ذهنك إلى أين؟ إلى الملازمة. نحن لا نتكلم في الملازمة، نتكلم في ارتباط. هناك ارتباط، هذا الارتباط لم ينشأ عن علاقة بينهما. نقول إذا كان زيد فرسا فالحمار ناهق، التالي صادق أو ليس بصادق؟ صادق. بينما المقدم كاذب وهو كون زيد فرسا. واستحضر ما قلنا في القضية الشرطية أن مناط صدقها لا يرجع إلى الطرفين، إنما يرجع إلى الاتصال والانفصال. ولهذا قد تكون عندنا قضية صادقة مؤلفة من جزئين كاذبين. هذا المطلب يجب أن تستحضره. نحن عندما يقول المناطق القضية الاتفاقية يريد بالقضية الاتفاقية المعنى الأول، وهو ما كان صدق التالي يتوقف على صدق المقدم دون صدق التالي الأعم من صدق المقدم أو كذبه. هذا هو معنى القضية الاتفاقية. المصنف بعد ذلك يشرع في تقسيم آخر للقضية، أو قل يشرع في تقسيم القضية المنفصلة. المنفصلة تعني عدم الارتباط، وجود المعاندة بين المقدم والتالي. أيضا هذه المعاندة تارة تكون حقيقية وأخرى تكون اتفاقية، وهذا واضح لا لبس فيه، تقدم في خلاصة علم المنطق لا مزيد عليه. قال: وهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين كالمتصلة. أولا العنادية، وهي التي بين طرفيها أي المقدم والتالي، تناف وعناد حقيقي بأن تكون ذات النسبة في كل منهما تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر. مثال: العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، فنسبة مثلا نسبة عدد 4 إلى الزوجية يعاند نسبتها إلى الفردية، وكذلك العكس. ثانيا الاتفاقية، وهي التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقيا ذاتيا، وإنما يتفق أن يتحقق أحدهما بدون الآخر،
ولكن لا لذات الطرفين، إنما لأمر خارج عنهما. مثال: إما أن يكون الجالس في الدار محمدا أو باقرا. لماذا؟ يمكن أن يكون كلاهما جالس في الدار، لكن علمنا من الخارج أن أحدهما، إذا كان أحدهما في الدار يكون الثاني في الخارج. ولهذا قال: إذا اتفق أن علم أن غيرهما لم يكن، أو أنهما كلاهما نعم غيرهما لم يكن، ونحو، يعني هذه الدار لا يدخلها إلا محمد أو باقر، ونحو هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق وإما أن يكون مملوكا لخالد، إذا اتفق أن خالدا لا يملك كتابا في علم المنطق. فنقول: هذا الكتاب إما هو علم المنطق أو أن يكون مملوكا لخالد. لا يمكن أن يكون هو لخالد وهو علم المنطق، لأننا علمنا أن خالدا لا يملك كتاب المنطق. التقسيم الثاني للمنفصلة وهو ما تقدم، وهو تقسيمها إلى حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو. هذا التقسيم ما هو منشأه؟ لما كانت القضية المنفصلة تشتمل على مقدم وعلى تالي، تارة يمكن اجتماع المقدم والتالي، وأخرى لا يمكن اجتماع المقدم والتالي. فعلى أساس إمكان اجتماع المقدم والتالي أو استحالة اجتماع المقدم والتالي، أو إمكان ارتفاع المقدم والتالي أو استحالة ارتفاع المقدم والتالي، قسمت المنفصلة إلى حقيقية، إلى مانعة جمع، إلى مانعة خلو. إذن أساس التقسيم هو بلحاظ إمكاني أو عدم إمكاني أو استحالة أو عدم استحالة اجتماع وارتفاع المقدم والتالي. بيان ذلك: لاحظ معي، نحن عندنا أربعة احتمالات: إما أن يستحيل ارتفاع المقدم والتالي، أو يستحيل اجتماع المقدم والتالي، أو يمكن ارتفاع المقدم والتالي، أو يستحيل اجتماع المقدم والتالي. استحالة، نعم، عفوا، إمكان هنا، استحالة الاجتماع تقدم هنا. إذن إما يستحيل الارتفاع أو يستحيل الاجتماع، أو يمكن الارتفاع وإمكان الاجتماع بلحاظ المقدم والتالي، لأن القضية المنفصلة العدد إما زوج إما فرد تشتمل على مقدم وعلى تالي. هنا نقول: إذا استحال ارتفاع المقدم والتالي واستحال اجتماع المقدم والتالي، فهذه القضية تسمى حقيقية منفصلة موجبة. إذن الحقيقية الموجبة هي ما استحال فيها ارتفاع المقدم والتالي واستحال اجتماع المقدم، يعني يستحيل ارتفاعهما واجتماعهما. وإذا أمكن ارتفاع المقدم والتالي وأمكن اجتماع المقدم والتالي، فهذه تسمى بالحقيقية حقيقية منفصلة سالبة. وإذا استحال الارتفاع، أي المقدم والتالي، وأمكن اجتماع المقدم والتالي، فهذه القضية تسمى مانعة خلو موجبة. استحال ارتفاع المقدم والتالي وأمكن اجتماع المقدم، لاحظ السهم، استحال الارتفاع وأمكن ال، تسمى مانعة خلو موجبة، وأيضا تسمى مانعة جمع سالبة. مانعة الجمع الموجبة يستحيل الاجتماع ويمكن الارتفاع، تسمى مانعة جمع موجبة، وأيضا مانعة خلو سالبة. مجموع القضايا كم؟ 4 قضايا. حقيقية موجبة 8 عفوا 6 قضايا، حقيقية موجبة وحقيقية سالبة، مانعة جمع موجبة، مانعة جمع، مانعة خلو سالبة، مانعة خلو موجبة. إذن لو قلنا ما هو تعريف الحقيقية الموجبة، لاحظ السهمين، ما هو تعريفها؟ ما استحال فيها ارتفاع المقدم والتالي واستحالة اجتماع المقدم، يعني يستحيل ارتفاع واجتماع المقدم والتالي. أما السالبة، ما يمكن فيها ارتفاع المقدم والتالي ويمكن اجتماع المقدم والتالي. أما مانعة الجمع الموجبة، لاحظ السهم، يستحيل اجتماعهما يمكن ومانعة الخلو الموجبة، يستحيل ارتفاع المقدم والتالي ويمكن اجتماع المقدم والتالي. فلننظر إلى بعض الأمثلة. أولا عندنا حقيقية الحقيقية، إما أن تكون قلنا موجبة أو سالبة. الحقيقية الموجبة يستحيل ارتفاع المقدم والتالي ويستحيل اجتماع المقدم والتالي. مثال، نقول العدد إما زوج، لاحظ القضية منفصلة، إما وإما، إما زوج وإما فرد، يستحيل اجتماع الفرد والزوج على عدد، ويستحيل أن يكون العدد لا هو زوج ولا هو فرد. تقول الشيء إما موجود وإما معدوم، يستحيل اجتماع الوجود والعدم، يستحيل ارتفاع الوجود والعدم، يستحيل الاجتماع، يستحيل الارتفاع. هذه تسمى قضية منفصلة حقيقية موجبة. أما الحقيقية السالبة، يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما معا. مثال على ذلك، نقول ليس، قضية سالبة، ليس الإنسان إما شاعر وإما يمكن اجتماع الشاعر والكاتب ويمكن ارتفاعهما. إنسان ليس هو شاعر وليس هو كاتب، إذن أمكن الاجتماع وأمكن الارتفاع، تسمى بالحقيقية سالبة. القسم الثاني، مانعة الجمع، أيضا إما أن تكون موجبة إما أن تكون سالبة. لاحظ، نقرأ الحقيقية أولا. قال: وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك، أي اجتماعهما ورفعهما، عدم إمكان يعني استحالة، فتنقسم إلى حقيقية وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها. ما معنى تنافي طرفيها صدقا؟ يعني صدقا الصدق بمعنى الاجتماع والكذب بمعنى الارتفاع. ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا، تنافي يعني استحالة الاجتماع، وكذبا يعني استحالة الارتفاع في الإيجاب. يعني إذا كانت ما معنى في الإيجاب؟ يعني إذا كانت الحقيقية موجبة. وعدم تنافيهما كذلك في السلب، يعني عدم تنافيهما يعني يمكن اجتماعهما، يمكن ارتفاعهما. في السلب يعني في الحقيقية السالبة، بمعنى لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الإيجاب يعني في القضية الموجبة، ويجتمعان ويرتفعان في القضية السالبة. مثال القضية الموجبة الحقيقية الموجبة، يستحيل اجتماعهما، يستحيل ارتفاعهما. العدد الصحيح إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، فالزوج والفرد لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال السلب يعني حقيقية سالبة، ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم، فالناطق والقابل للتعليم يجتمعان في الإنسان فهو ناطق وقابل للتعليم، ويرتفعان في غير الإنسان كالبقر فإنه ليس بناطق وليس قابلا للتعليم. ما هو مورد استعمال الحقيقية؟ متى يلجأ إلى تشكيل قضية منفصلة حقيقية؟ نقول يلجأ إذا كان بين الطرفين قسمة حاصرة مرددة بين النفي. نظير الشيء إما موجود وإما معدوم، لا ثالث لهما. فإذا أردنا أن نحصر الطرفين نأتي بالحقيقية المنفصلة. ولهذا نقرأ إن شاء الله في بحث التناقض في قانون التناقض أن مرجعه إلى قضية منفصلة حقيقية موجبة. نقول الشيء إما موجود وإما معدوم. ما معنى؟ معنى استحالة اجتماع الوجود والعدم واستحالة ارتفاع الوجود والعدم، وهذا هو قانون التناقض، يستحيل الارتفاع ويستحيل الاجتماع. ولهذا قال: وتستعمل الحقيقية في القسمة الحاصرة الثنائية. ما معنى الثنائية؟ يعني المرددة بين طرفين، واستعمالها أكثر من أن يحصى. ثانيا مانعة الجمع. اتضح مانعة الجمع ما هي؟ قلنا مانعة الجمع الموجبة، لاحظ معي الجدول، استحالة الاجتماع وإمكان لاحظ من اسمها مانعة جمع يعني يستحيل، مانع يعني استحالة، يستحيل لاحظ مانع الجمع يعني يستحيل الاجتماع والعكس ويمكن الارتفاع. لاحظ مانعة الخلو، منع بمعنى استحالة، الخلو بمعنى أن يخلو الشيء، يعني يستحيل أن لا يتحقق شيء، يستحيل الارتفاع والعكس ويمكن الاجتماع. مثال على مانعة الجمع الموجبة، نقول الجسم إما أبيض وإما أسود، لاحظ معي، يمكن اجتماع الأبيض والأسود أو لا يمكن؟ يستحيل اجتماعهما لأنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان، لكن يمكن ارتفاعهما. الأحمر ليس هو أبيض وليس هو، إذن أمكن اجتماع الأبيض والأسود، استحال استحال اجتماعهما، أمكن ارتفاعهما. يستحيل اجتماع الأبيض والأسود على شيء واحد من جهة واحدة، ويمكن ارتفاعهما في الأحمر، فإن الأحمر لا هو أبيض ولا هو أسود. قال: مانعة الجمع وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها. ما معنى التنافي؟ يعني استحالة، أو عدم تنافيهما صدقا. عدم تنافيهما يعني إمكان، صدقا يعني تنافي طرفيها صدقا، بمعنى يعني استحالة الاجتماع، لا كذبا، بمعنى لا يمكن اجتماعهما ويجوز، لا كذبا يعني ارتفاعا. لاحظ دائما الصدق إشارة إلى الاجتماع، والكذب إشارة إلى الارتفاع، ويجوز أن يرتفعا معا في القضية الموجبة. لاحظ ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في القضية السالبة. مثال الموجبة: إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، فالأبيض والأسود لا يمكن اجتماعهما في الجسم. لماذا؟ لأنهما ضدان، ومن أحكام التضاد استحالة الاجتماع، ولكنه يمكن ارتفاعهما في الجسم الأحمر، فإن الجسم الأحمر ليس أبيض ولا أسود. السالبة مثالها، نقول ليس الجسم سالب، يعني ليس، ليس الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود. مانعة الجمع السالبة ما هي؟ لاحظ معي، استحالة الارتفاع وإمكان الاجتماع. يمكن الاجتماع غير الأبيض وغير الأسود، أين يجتمعان؟ في الأحمر، فالأحمر غير أبيض وغير أسود، اجتمعا في الأحمر، فإن الأحمر غير أبيض وغير أسود، لكن يستحيل ارتفاعهما، يستحيل ارتفاع غير الأبيض وغير الأسود. لماذا؟ لأن الجسم يبقى بلا لون. في الخلاصة وضحت المثال بهذه الطريقة. لاحظ معي، لو جئنا إلى غير الأبيض، أو قل جئنا إلى الأبيض، الأبيض ما عفوا، إذا جئنا إلى الألوان، لو حصرنا الألوان من باب المثال، حصرناها في أربعة ألوان: أبيض وأسود وأحمر وأزرق. لو قلنا هذه هي الألوان المتحققة في الخارج، مثلا لاحظ معي، لو قلنا غير الأبيض، غير الأبيض ارتفع، غير الأبيض ارتفع، أو قل هذا الجسم ليس، إذا ارتفع غير الأبيض ماذا سوف يكون؟ سوف يكون أسود أو أحمر أو أزرق. وأيضا قلنا غير الأسود ارتفع ماذا سوف يكون؟ الأبيض والأحمر والأزرق. لاحظ معي، لو قلنا الأبيض هو، بقي وقت، لا عفوا، أقول لو قلنا اللون الأبيض، الأبيض، الأبيض هو ليس بأسود ولا بأحمر ولا بأزرق، والأسود هو ليس بأبيض وبأحمر وأزرق. لو ارتفع غير الأبيض، غير الأبيض ارتفع، يعني ماذا الذي سوف يتحقق؟ التفت جيدا، عفوا، غير الأبيض ارتفع، يعني ماذا الذي بقي؟ أحسنت، الأبيض. غير الأبيض ارتفع، إن لم يبقى إلا ال، يعني بعبارة أخرى إذا ارتفع غير الأبيض يعني ارتفع الأسود وارتفع الأحمر وارتفع الأزرق، لأن الأسود غير أبيض والأحمر غير أبيض والأزرق غير أبيض. فإذا كان هذا الجسم ارتفع عنه غير الأبيض، إذن لم يبقى إلا الأبيض، جيد. وفي نفس الوقت غير الأسود ارتفع، غير الأسود ارتفع، يعني لا يبقى إلا الأسود. ما معنى غير الأسود ارتفع؟ يعني ارتفع الأزرق والأحمر وال، إذن بارتفاع غير الأبيض وغير الأسود ارتفعت جميع الألوان، جميع الألوان ارتفعت، فيبقى الجسم لا لون، لا لون له. أو قل إذا ارتفع غير الأبيض وغير الأسود لازم اجتماع الأبيض والأسود، وهو اجتماع للضدين. لاحظ، إذا قلت هذا الجسم ليس أبيضا، ما معنى ليس أبيض؟ ليس أبيضا يعني ارتفع غير الأبيض، يعني ارتفع عنه الأسود والأحمر والأزرق، وأيضا ارتفع عنه غير الأسود، يعني ارتفع الأبيض والأحمر، يعني ارتفعت جميع الألوان، وهذا محال. لاحظ ماذا قال، قال مثال السلب: ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود، فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الأحمر، فالأحمر لا أبيض لا لا أسود، ولا يرتفعان في الجسم الواحد بأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود، بل يكون أبيض وأسود، وهذا معنى اجتماع. لماذا؟ قلنا لأنه لو ارتفع غير الأبيض لم يبقى إلا الأبيض، ولو ارتفع غير الأسود لم يبقى إلا إذن كان هذا الجسم هو أبيض هو أسود، فجمع بين ضدين والضدان لا يجتمعان. هذا أشرنا إليه في الخلاصة بشكل واضح. يأتي إن شاء الله الكلام في مانعة الخلو، وهناك إن شاء الله ضابط نذكرهما في هذه التقسيمات لم نشر إليها في خلاصة المنطق، يأتي الكلام عليها لاحقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.